سمعنا أيضا هذه الأبيات أنشدها أبو إسماعيل الهروي في آخر كتابه الذي سماه منازل السائرين، والذي شرحه ابن القيم في كتابه الذي سماه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وذكر الأبيات هذه بأول مدارج السالكين، وحرص على أن يحملها محملا حسنا، ولكن فيها شيء من الإجمال وفيها شيء من الإيهام، لأن ظاهرها أن الناس كلهم لم يوحدوا الله، وأن لا يقدر على توحيد الله إلا الله، الله هو الذي وحد نفسه. فإن قوله ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد، ظاهره أن كل الناس حتى الأنبياء لم يكونوا موحدين، وإنما الله هو الذي وحد نفسه. ولكن حمله على أن الإنسان لا يستطيع أن يعرف ذلك إلا بمعرفة من الله وتعريف منه، وحمله الاتحاديون على مذهبهم، واجتذبوا أبا إسماعيل رحمه الله إليهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم أنه منهم، وكلامه في الحقيقة موهم، ولكن عقيدته سليمة وله مؤلفات تدل على أنه من أهل السنة، بينها العلماء في ترجمته. وعلى كل حال، فطريقة الرسل وأتباعهم والأئمة والعلماء هي معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذكره بما ورد بما أمر به وبما بلغته رسله، وبذلك يكون الإنسان من العارفين ومن الموحدين، دون أن يحتاج إلى معرفة الاصطلاحات الصوفية والشطحات وتلك الكلمات التي ما أنزل الله بها من سلطان.
فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة، هل جاء ذكر الفناء وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود.
أولا، ذكر أن هذه الكلمات لم يأتي بها كتاب ولا سنة، يعني كلماتهم الاصطلاحية التي يتغالون فيها كتقسيم التوحيد إلى ثلاثة، وتقسيم الفناء أيضا إلى ثلاثة وما أشبه ذلك، كلها ليس عليها دليل، وإنما هي اصطلاحات من عندهم. ثانيا، ذكر أن هذا بسبب الغلو، والغلو هو الزيادة على المقصود أو على المطلوب أو على الوارد، والتشدد فيه يسمى غلوا. وقد حكى الله أن النصارى غلوا، وذلك في عيسى حيث قالوا هو الله، إن الله هو المسيح ابن مريم أو ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أو ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا من الغلو الذي ذمهم الله به. وقد وقع الغلو في هذه الأمة، فوقع في العبادات وفي النصوص كما فعلت الخوارج، فإنهم غلوا حتى كفروا بالذنوب. وقع الغلو في بعض الأشخاص كالرافضة، حيث غلوا في أهل البيت حتى اعتقدوا فيهم العصمة وفضلوهم على كثير من الرسل وأعطوهم شيئا من حق الله. هذا غلو. وقد ذم الله تعالى الغلو ونهى عنه في هذه الآية أو في آيتين في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. وكذلك في الأحاديث، في هذا الحديث الذي سمعنا في النهي عن التشدد وذم المتشددين، وأن من المتشددين النصارى، فإن قوما شددوا فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها، شددوا فشدد الله عليهم. وكذلك بلفظ الغلو في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فذكر أنه أهلك من كان قبلنا. ودين الله تعالى وسط بين الغالي والجافي. الغالي هو الزائد والجافي هو المقصر. ولعله يأتينا ما هو أوسع في الغلو من هذا البحث إن شاء الله.
قوله: ولا شيء مثله. قال الشارح: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم، ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. وهو المشبه مبطل المذموم. المشبه المبطل
مبطل
المبطل.
هذه العبارة أو هذه الجملة رد على المشبهة الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الخالق بالمخلوق. هناك مشبهة للخالق بالمخلوق لصفات الخالق سبحانه، وهناك مشبهة لأفعال الخالق بأفعال المخلوق، وهناك مشبهة للمخلوق بالخالق، والكل ضالون. الذين شبهوا المخلوق بالخالق كالنصارى الذين شبهوا عيسى بالله فقالوا إن الله هو المسيح، أو قالوا المسيح ابن الله، ومثلهم جميع الذين يعظمون المخلوقين ويعطونهم شيئا من حق الله، فإن هؤلاء شبهوا المخلوق بالرب تعالى حيث رفعوا المخلوق وأعطوه ما لا يستحق. ومن هؤلاء أيضا القبوريون، فإن القبوريين الذين غلوا هي المخلوقين قد وصفوهم بصفات لا يستحقها إلا الخالق. لا شك أن هؤلاء شبهوا المخلوق ورفعوا قدره حتى أعطوه شيئا من خصائص الخالق سبحانه. أما التشبيه في الأفعال فهو أن تجعل أفعال الله كأفعال المخلوق، أو تجعل أفعال المخلوق كأفعال الخالق، وتفصيل ذلك والأمثلة عليه معروف ويحتاج إلى توسع ليس هذا محله، لكن نعرف أن الله تعالى موصوف ببعض الأفعال وقد يوصف بها العبد، مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فالله تعالى أخبر بأنه استوى على العرش، والإنسان موصوف أيضا بالاستواء، قال تعالى لتستووا على ظهوره، وليس الاستواء كالاستواء. كذلك الله تعالى وصف نفسه بالمجيء في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وليس مجيء الله مثل مجيء الملائكة، بل مجيء الله يليق به. وكذلك وصف نفسه وبعض خلقه بالإتيان، قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وليس إتيان الله كإتيان الملائكة، والملائكة مخلوقون. فهذا نقول إنها من الأفعال ولا يجوز التشبيه فيها. وكذلك لا يجوز أيضا التشبيه في الصفات الذاتية التي أثبتها الله لنفسه، فإذا أثبت الله لنفسه اليدين في قوله بل يداه مبسوطتان، نقول ليس كيدي المخلوقين. وإذا أثبت لنفسه الوجه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله يريدون وجهه، وفي قوله كل شيء هالك إلا وجهه، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وفي قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن وأشباه ذلك، فنقول ليس كمثله شيء في ذلك. فالمسلمون وأهل السنة يقولون إنه وصف حقيقي ولكن ليس مثل صفات المخلوقين وخصائصهم. هذا هو معنى التشبيه. ولكن سمعنا أيضا أن هناك من استعمل التشبيه وأراد به نفي الصفات كلا، وهذه الطريقة سلكتها المعتزلة أتباع جهم بن صفوان ونحوه، سلكوا طريقة النفي وجعلوا النفي مطلقا ونفوا كل صفة وجدت في المخلوق، وزعموا أن إثباتها تشبيه، أن إثبات الصفة التي في المخلوق تشبيه، فصاروا يتعلقون بهذه الآية ليس كمثله شيء ولا يتمونها أو لا يعملون بآخرها، فإن في آخرها رد عليهم في نفيهم للصفات. وقد روي أن كبيرا من كبرائهم يقال له ابن أبي دؤاد قال لأحد الخلفاء أريد أن تكتب على الكعبة قوله ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، هربا من إثبات السمع والبصر. فلا شك أن هؤلاء أنهم غلوا في النفي، ولازمهم أو لازم قولهم أن كل صفة موجودة في أي مخلوق لا يجوز إثباتها للخالق كما سمعنا. يعني نقول يلزمكم أن تنفوا صفة الحياة وأن تنفوا حتى صفة الوجود وصفة الذات وما أشبه ذلك. إذا قلتم إن لله ذات كنا شبهتم المخلوق له ذات. فإذا قالوا لا تشبه ذواتنا قلنا لماذا لا تقولون وسمع لا يشبه سمع المخلوقين وبصر لا يشبه بصر المخلوقين؟ فعلى كل حال الآية دليل لأهل السنة، ولكن اتخذها المعتزلة دليلا لهم ولم يعملوا بآخرها لأن في آخرها رد عليهم. يقول العلماء قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. يعني بعض آية ردت على طائفتين، طائفة غلت في النهي وطائفة غلت في الإثبات. ليس كمثله شيء رد على الغلاة في الإثبات، وهو السميع البصير رد على الغلاة في النفي.
وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا، ملكا مؤمنا جبارا متكبرا، وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال يخرج الحي من الميت، وبشرناه بغلام عليم، وبشروه بغلام عليم.
سلح وبشروا
بشروا بغلام عليم. وبشروه بغلام عليم. وبشروه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فجعلناه سميعا بصيرا. قالت امرأة العزيز وكان وراءهم ملك، أفمن كان مؤمنا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، أنزله بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء.
أراد بهذا الرد على هؤلاء الذين كلما جاءتهم صفة لله موجودة في المخلوق نفوها عن الله تعالى وجعلوها مجازا أو تأولوها بتأويلات بعيدة وزعموا أن إثباتها فيه شيء من التشبيه. فيقال يلزمكم على هذا أن تفرقوا بين هذه الصفات وأن تجمعوا بين هذه الصفات، يلزمكم أن تفرقوا بين صفات المخلوقين وأن تجمعوا بين صفاتهم وصفات الخالق. ويرد عليهم بهذه الآيات. ففي باب الأسماء قد سمعنا أن الله تعالى سمى نفسه بعدة أسماء وسمى بها بعض خلقه، فمن أسمائه العزيز وسمى بعض خلقه بذلك في قوله وقالت امرأة العزيز، ومن أسمائه الملك وسمى به أيضا بعض خلقه في قوله وقال الملك ائتوني به وكان وراءهم ملك. ومن أسمائه المؤمن كما في سورة الحشر وقد سمى به أيضا بعض خلقه. كثيرا ما يقول يذكر المؤمن والمؤمنين والمؤمنات. ومن أسمائه العزيز الجبار المتكبر وقد سمى به أيضا بعض خلقه. كذلك يطمع الله على كل قلب متكبر جبار. فمعلوم أن هذا أن ليس الاسم كالاسم، ليس الملك كالملك، وليس العزيز كالعزيز، وليس الجبار كالجبار. فملك الله ليس كملك المخلوق، وعزة الله ليس كعزة المخلوق، عزة المخلوق محدودة، وهكذا يقال في بقية الأسماء. فكذلك إذا سمى الله نفسه السميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا، وسمى الإنسان بقوله فجعلناه سميعا بصيرا، عرف أنه ليس هذا كهذا، ليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر. وإن كان معلوم اتحاد الاسم أن السمع هو إدراك الأصوات، والبصر هو إدراك المبصرات والمرئيات، ولكن بينهما تفاوت. هذا في الصفة الأسماء، وكذلك يقال في الصفات أيضا. إذا وصف الله نفسه بالعلم ووصف به بعض خلقه، عرف أنه ليس العلم كالعلم، بل بينهما فرق. فعلم الله ليس كعلم المخلوق الذي هو حادث والذي يعتريه نسيان وتغير، فالله وصف نفسه بالعلم صفة ذاتية لا يعتريه جهل ولا يتغير مع تتغير معلوماته، وهو بكل شيء عليم، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ووصف أيضا بعض خلقه بالعلم، وفوق كل ذي علم عليم، وليس العلم كالعلم. وكذلك القدرة كما سمعنا في هذه الأحاديث في قوله بعلمك العظيم وقدرتك على الخلق، وفي قوله إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، وما أشبه ذلك. لا شك أن هذا إثبات هذه الصفة. فإذا أثبتها المسلم فإن عليه أن يعتقد أنه ليس معناها كالمعنى الذي يثبت للمخلوق، بل صفة المخلوق تليق به وصفة الخالق تليق به. وبهذا إن شاء الله يصير المؤمن موحدا، إذا أثبت الصفات ولم يعتقد فيها شيئا من التشبيه والتشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ولم ينفيها عن الخالق، واعتقد أنها حقيقة لائقة بالخالق سبحانه، وأن صفات المخلوق يعتريها التغير والنقص وليس كذلك صفات المخلوق، فلا يكون هذا مشبها. بل المشبه كما عرفنا هو الذي يبالغ فيقول يد الله كأيدينا، وسمعه كأسماعنا، وذاته كذوات المخلوق، تعالى الله عن ذلك. وهؤلاء هم الذين رد الله عليهم في عدة آيات، كما في قوله هل تعلم له سميا، وفي قوله فلا تضربوا لله الأمثال، وفي قوله ولا تجعلوا لله أندادا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وأشباه ذلك. فإن هذا رد على الذين جعلوا المخلوق كالخالق أو الخالق كالمخلوق، تعالى الله عن قولهم.
الله خير أما يشركون، أمن خلق السماء وأنزل لكم من السماء
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلعلنا إن شاء الله أن نواصل القراءة ونصل ما يستقبل بما مضى، ونستعد إن شاء الله للإفادة والاستفادة ولتحمل العلم ولتبليغه، وبالأخص علم الأصل، علم الاعتقاد، علم الديانة، فإنه أصل الأصول ومنبع العلوم، وعليه تبنى فروع العبادات، وبه تصح إذا صح اعتبرت الفروع، وإذا لم يصح لم تعتبر ولم تقبل العبادات. وقد قرأنا أن التوحيد ثلاثة أقسام أو قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الذات، وتوحيد الأسماء والصفات، يسمى الأول توحيد الربوبية، ويسمى الثاني توحيد الصفات. القسم الثاني توحيد المعرفة والقصد، توحيد الإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. توحيد الطلب والقصد هو توحيد العبادة. وتوحيد الذات أو الربوبية قد أقر به المشركون، وإنما أنكره بعض الدهرية الذين يخالفون المعقول والمنقول، وهم الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وأما توحيد الصفات فقد تقدم أيضا تعريفه، وأنه إفراد الله تعالى بصفات الكمال، اعتقاد أنه موصوف بكمال الصفات، وأنه منزه عن سمات النقص، وأن صفاته الثابتة له لا يشبهه فيها غيره. فينبني هذا النوع على النفي والإثبات. النفي هو نفي مماثلة المخلوقات، والإثبات هو إثبات صفات الكمال. وسماه السلف توحيدا لكثرة من يخالف فيه. في زمانهم كان الخلاف في إثبات الصفات، حيث دخل في الإسلام من أنكر حقيقة الصفات ونفى صفات الكمال عن الرب سبحانه وتعالى. فلا جرم، احتاج السلف إلى أن ينقلوا الأدلة التي تبين ثبوت تلك الصفات لله سبحانه، والأدلة التي تبين توحده بها وعدم صفة مشابهة المخلوقات للرب تعالى في خصائصه أو شيء من صفاته. ثم ذكرنا أنهم مع الإثبات ينفون التشبيه، يثبتون وينفون التشبيه، ولكن النفي أو المبالغة في النفي قد صارت سيما المعطلة. ولذلك يقول بعض السلف: إذا رأيت الإنسان يبالغ في نفي التشبيه فاتهمه أنه من نفاة الصفات، أو كما نقل. ذلك لأن كثيرا من النفاة دائما يرددون كلمة إن الله لا شبيه له، ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء، لا يشبه الأنام، ويقصدون بذلك نفي الصفات كلا، يقصدون بذلك أن لا يكون لله صفات، ويدعون أن كل صفة وجدت في المخلوق لا يجوز إثباتها للخالق. وهذا في الحقيقة تعطيل، وإنما الواجب أن تثبت على ما يليق بالخالق تعالى، وينفى عنها مشابهة المخلوق. هذا هو طريقة أهل السنة. وقد قرأنا الآيات التي فيها أن الله وصف نفسه بصفات موجودة في المخلوق. وسمى نفسه بأسماء قد سمى بها بعض المخلوق، بعض الخلق، وأنه لا يلزم التماثل. فنحن نقول إن الله تعالى سميع بصير والإنسان سميع بصير، لكن ليس هذا كهذا. وهكذا يقال في بقية الأسماء والصفات كما تقدم. فنستحضر أنك لأن المبالغة في التشبيه قد في نفي التشبيه قد يتخذها النفاة ذريعة إلى نفي الصفات كما تقدم، وكما يأتي في بقية الكلام على هذه الجملة وما بعدها. ونستمع الآن إلى بقية الكلام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة، وإنه لذو علم لما علمناه، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، ورغم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته، وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما.
هنا يرد على بعض من على بعض النفاة، وهم من يتسمون بالأشاعرة، فإنهم يثبتون أن الله تعالى يسمع ويبصر ويتكلم ويقدر ويعلم ويريد، ويثبتون له الحياة، ومع ذلك ينفون الصفات الفعلية، فينفون أن الله يحب أو يبغض أو يفرح، أو وكذلك ينفون أن لله سبحانه وجه أو يد كما أثبت لنفسه، وهكذا بقية الصفات. فإذا طلب منهم سبب النفي قالوا: إن هذه موجودة في المخلوق، المخلوق يغضب ويرضى ويحب ويبغض، فلا يكون الرب مثله. إن قيل لهم: عجبا لكم، إذن أنتم تقولون إن الله يريد ويعلم ويسمع ويتكلم ويقدر، والمخلوقون كذلك لهم إرادة وسمع وبصر وعلم وقدرة، فما الفرق بين ما أثبتتم وما نفيتم؟ ولا يجدون سبيلا إلى الفرق، فتنقطع بذلك حجتهم، حيث فرقوا بين ما جمع الله بينه، فأثبتوا الإرادة ونفوا المحبة، ولا فرق بينهم.
من الصفات قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى، مثل عليم حي قادر، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه.
هذه طائفة أخرى من النفاة، وهم المعتزلة الذين لا يثبتون الصفات كلا، لا يثبتون أن الله حي ولا سميع ولا بصير إلى آخره، تعالى الله عن قولهم، ولكنهم يثبتون الأسماء، فيقولون إنها أسماء ثابتة لله، إن الله سميع بصير عليم قدير حي مريد متكلم حي مريد سميع بصير ملك قدوس، يثبتون هذه كأسماء، ولكنهم لا يجعلونها دالة على صفات. فيقال له المخلوق أيضا يوصف بذلك، يسمى بذلك، يسمى حي ويسمى قدير ويسمى عليم، فقد أثبتتم أسماء موجودة في المخلوق، فإذا أثبتتم الأسماء لزمكم إثبات الصفات فلا فرق. هذا لازم هؤلاء أيضا. يقال لهم فيما نفوا مثل قولهم فيما أثبتوا، إذا قالوا إننا نثبتها على أنها أسماء ينادى بها الرب تعالى، قلنا المخلوق ينادى بها، فإذا كان لا يلزم التشبيه مع كون هذا ثابتة المخلوق، فلماذا لا تثبتون الصفات وتجعلونها مناسبة للموصوف؟
فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته، كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلا له.
هذا قول طائفة أخرى أكثر وأشد من المعتزلة، أضل منهم جميعا، وهم غلاة الباطنية والملاحدة وغلاة الفلاسفة، يقولون إن لا نثبت الأسماء ولا نثبت الصفات، وهذه الأسماء التي يسمى بها الله ليست حقيقية، وإنما هي مجاز، وهي أسماء لبعض المخلوقات أو المخترعات. فيقال لهم لا بد أنكم تثبتون أن الله موجود وقائم بنفسه، والمخلوق كذلك موجود وقائم بنفسه، فإذا أثبتتم هذا الوصف الذي هو موجود موصوف به المخلوق فقد وقعتم فيما فررتم منه، فررتم من التشبيه ووقعتم فيه، فلا محيد لكم عن ذلك. فهذا يبين تناقض هؤلاء النفات.
فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه، وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه، فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك.
هذه حجة على الدهرية والشيوعية ونحوهم الذين ينكرون واجب الوجود، فيحتج عليهم بحجة عقلية، فيقال لهم إن هذه الموجودات حادثة، والحادث لا بد له من محدث، وإذا قلنا إن المحدث الذي أحدثه يفتقر إلى محدث آخر لزم التسلسل، فيقال إذن هناك محدث لها وهو الله تعالى. ويقال أيضا إن الموجودات قسمان، واجب الوجود وممكن الوجود، وواجب الوجود هو الخالق، وممكن الوجود هو المخلوق، لأنه يمكن أن يوجد ولأنه يأتي عليه الفناء. وتنقسم أيضا إلى قسمين: غني بنفسه لا يحتاج إلى غيره وهو الخالق، وفقير بالذات مفتقر إلى غيره وهو المخلوق. فالمخلوق مفتقر، وصف الفقر له لازم. ولذلك في قصيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. يقول: إن الفقر وصفي الذاتي، وصف ذاتي للمخلوقات كونها فقيرة، وأن الغنى الذاتي وصف للخالق تعالى غني بذاته، والمخلوق فقير بذاته. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وإذا تأمل العاقل هذه الأشياء اضطر إلى الاعتراف بأن هناك خالق غني بنفسه، قائم بنفسه، قديم أزلي غير مسبوق بعدم ولا يأتي عليه الفناء، وذلك أخذا بعين الاعتبار من هذه الموجودات التي وجدت وتفنى أن الموجود لا بد له من موجد. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير شيء تعين أنهم مخلوقون من شيء، وإذا لم يكونوا هم الخالقين تعين أن لهم خالقا خلقهم. فليس الإنسان يخلق نفسه، وإلا لحرص على أن يكمل خلقه. وكذلك ليس هو يخلق ولده، وإلا لحرص على أن يكون ولده بأحسن ما يرام. فنحن نشاهد أن الإنسان يولد له مشلول، ويولد له أولاد ناقص الخلقة، ويولد له من هم ناقص العقلية، وكذلك قد يولد له ذكور أو إناث وذكور. ذلك دليل على أنه ليس هو الذي يختار، وليس هو الذي يقدر لنفسه، بل هناك من يخلق هذا الخلق ويدبره، وهو الخالق وحده. فعرف بذلك أن هذا الوجود مفتقر إلى موجد، وأنه مفتقر إلى واجب الوجود. إذن فما دام أن هذا الوجود مفتقر إلى موجد، فيلزم أن يكون ذلك الموجد موصوفا بصفات تناسبه لا تشبه صفات المخلوق، وإلا لأتى عليه ما يأتي على المخلوق من الفناء. فإذا يتعين هناك فرق كبير بين الخالق والمخلوق، فالخالق حي لا يموت، والمخلوق يموت. والخالق قديم غير مسبوق بعدم، والمخلوق مسبوق بعدم، مخلوق ثم يفنى كما هو مشاهد. والخالق غني بنفسه، والفقير والمخلوق فقير بالذات، فقير بنفسه، لا غنى له عن ربه طرفة عين. هذا يحتج به على هؤلاء النفاة الذين ينكرون أن يكون للوجود موجد ويسندون الأشياء إلى الطبائع. تعالى الله عن قولهم والطبائع لا بد لها من طابع، فليس هناك معتمد يعتمدونه ويستندون إليه إلا عقول فاسدة فلا يلتفت إلى ترهاتهم وأباطيلهم.
وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما. فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع.
هذا تكميل لهذه الحجة العقلية في الرد على هؤلاء الشيوعيين والدهريين، فهو يقول إننا نشاهد أن على الأرض هذا المخلوق الذي هو الإنسان والحيوان والدواب والأشجار والنباتات ونحوها، ونعرف أنها كائنة حية، ونعرف أنها موجودة وأنها أشياء، ونعرف أنها حادثة مسبوقة بعدم، ونعرف أنها يأتي عليها الفناء والعدم فتيبس الأشجار وتنقطع الثمار مثلا، وتموت الدواب والحشرات ونحوها وتتوالد، ويموت الإنسان ويخلفه غيره وهكذا. فهذا الدليل يبين أنها حادثة والحادث فقير، فلا بد أن يكون الذي أحدثه غني والحادث عاجز، ولا بد أن يكون الذي أحدثه قادر كامل القدرة والحادث مستجد، ولا بد أن يكون الذي أحدثه قديم. فإذا كان كذلك فالذين ينكرون هذا الدليل العقلي قد أنكروا المحسوس. ونعرف إذن فرق كبير بين الحادث والمحدث، بين المخلوق والخالق، بين الغني والفقير، بين واجب الوجود وممكن الوجود أو جائز الوجود، بين الموجود بنفسه وبين الموجود بغيره، فرق كبير بين هذا وهذا. فبهذا الدليل العقلي يرد على هذه الطوائف. وأما الأدلة السمعية فإنها أشهر وأظهر، وكثيرا ما يحتج الله تعالى بالآيات الظاهرة وهذه الحوادث ونحوها على وجوده وعلى عظمة شأنه ونحو ذلك، وقد تقدم لنا شيء من الأدلة على ذلك.
فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه.